بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في مقومات التكليف، ولازلنا في مقوم الشهوة، وقد بيّنت لكم بفضل الله عز وجل أن الشهوات سلم إلى رب الأرض والسماوات، وأن الشهوات حيادية، يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر. ولأن الإنسان مخير، شهواته كلها حيادية، وحظوظه كلها حيادية، وخصائصه كلها حيادية، بمعنى أن أي شيء أودعه الله فيك، أو جبلك عليه، أو خصصك به، حيادي، توظفه في الخير أو توظفه في الشر. وذكرت لكم أن عالماً كبيراً التقيت به مرة، قال لي: أنا عندي 38 حفيداً، منهم ما يزيد عن 13 طبيباً، كلهم حفظ لكتاب الله وأطباء. خطر في بالي أن هذا الحشد من الحفدة الطيبين الطاهرين، وهؤلاء الحفظة الكرام والأطباء الأعلام، سبب كل هذا الحشد علاقة جنسية بين الجد وبين زوجته، وفي دور دعارة، وفي علاقات جنسية. علاقة أنجبت هذا الخير، وعلاقة أنجبت ذلك الشر. إذاً الشهوات حيادية، يمكن أن تكون سلماً ترقى به، أو دركات تهوي بها. أيها الإخوة، بشكل أو بآخر، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. هي المحرك الذي يدفعك إلى المجد، إلى معرفة الله. شهواته أودع فيك شهوة، ومن أجل أن ترضي الله ضبطها، تحركت خلالها في الحيز الذي سمح الله لك به، فأرضيت الله عز وجل وارتقيت عنده. فكل من يقول لولا الشهوات لما دخلنا إلى النار، أو لما استحق الإنسان النار، كلام ساذج غير صحيح. لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ونحن في بنود هذا الموضوع الكبير وصلنا إلى موضوع المال، وبينا أن المال قوام الحياة، وأن المال يعد أكبر قربة إلى الله، وأن المال حيادي، يكون زاداً للإنسان إلى الجنة وطريقاً إلى النار، وأن المال يقسم إلى قسمين: رزق وكسب. فالرزق ما انتفعت به، والكسب ما لم تنتفع به لكن تحاسب عليه. فالأشياء المستهلكة هي الرزق، والأشياء التي حصلتها بجهدك هي الكسب. وذكرت لكم أن الإنسان يسأل عن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، لكنه يسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ومرة ثانية، الإخوة الكرام الذين حباهم الله بالمال، بإمكانهم أن يصلوا بالمال إلى أعلى درجة في الجنة، بالمال وحده، بإنفاق المال. الآن بدأ الدرس. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن علة وجودك في الأرض العمل الصالح، لأن علة وجودك في الأرض العمل الصالح. الدليل: الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لا يندم الإنسان حينما يأتيه ملك الموت إلا على ساعة مضت لم يعمل فيها عملا صالحا. فالعمل الصالح علة وجودنا. الآن المؤمن القوي بعلمه أو بماله أو بمنصبه متاح له من الأعمال الصالحة ما لا يتاح لغيره، يعني بالتعبير المعاصر خياراته في العمل الصالح كبيرة جدا. إنسان حصل مال من حلال، من تجارة مشروعة، لا فيها كذب ولا غش ولا دجل ولا إيهام ولا تدليس ولا احتكار ولا استغلال ولا ربح فاحش، تجارة مشروعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع النبيين. وأكبر قطر في العالم الإسلامي إندونيسيا، يعني بإحصاء مألوف أنه يزيد عن 14,000 جزيرة، وهو أكبر قطر إسلامي، 250 مليون. هذا القطر الإسلامي الكبير سبب هدايته 9 تجار جاءوا إليه للتجارة، لكنهم استقاموا. يعني قد لا تفهم كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين، لأن التاجر الصدوق داعية إلى الله، داعي إلى الله بمعاملته، بصدقه، بأمانته، بإخلاصه. لذلك أيها الإخوة، قضية المال أحد أكبر مقومات التكليف. فالحديث عن المال، فمن جمع المال الحلال بإمكانه أن يزوج شاباً، بإمكانه أن يؤسس مدرسة شرعية، بإمكانه أن يفتتح ميتماً، بإمكانه أن يؤسس جمعية خيرية، بإمكانه أن يعين ضعيفاً، أن يعالج مريضاً، أن يرحم كثيراً، أن يطعم جائعاً، أن يرعى يتيماً، أن يرعى أرملة. يعني الخيارات التي أمام الغني لا تعد ولا تحصى. لذلك إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله، أنا أرى أنه يجب أن تكون غنياً. أما إذا كان طريق الغنى سالكاً على حساب مبادئك ودينك وقيمك، فالفقر وسام شرف لك. إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله دون أن تضحي بدينك ولا بمبدئك ولا بقيمك، تجارة مشروعة، رزق حلال، يجب أن تكون غنياً، لأنك بمالك تحل آلاف المشكلات. بمالك ترعى يتيماً، بمالك تربي إنساناً، بمالك تعطي منحة دراسية حتى الدكتوراه لطالب مؤمن مسلم متألق، تجعله أحد علماء الأمة. أمام الإخوة الكرام الذين أكرمهم الله بالمال، أمامهم أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. وقد قال بعض العلماء: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. طرق كثيرة، تؤسس جامعات. أنا التقيت مع إنسان أسس جامعة كبيرة جداً، كبيرة جداً، أمضيت فيها يوماً، يستقبل الطلاب بعد الظهر والطالبات صباحاً. هؤلاء الطلاب يتعلمون من أماكن فقيرة، الأقساط مجانية، ما في أقساط، بل في راتب، والمواصلات على حساب الجامعة من الباب إلى الباب. والجامعة مضى على إنشائها 10 سنوات، خرجت آلاف الطلاب، بيحمل شهادة عليا بيتعين بيتزوج، أو تحمل شهادة عليا تتعين مدرسة تتزوج. يعني رأيت صاحب هذا العمل الطيب إنسان متميز، تميز بماله فقط. المال قوة كبيرة أيها الإخوة. يعني يجب أن نفهم لماذا جعل الله بعض الأغنياء أغنياء، إن هؤلاء بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى درجات الجنة بأموالهم بإنفاق المال. سيدنا الصديق أنفق كل ماله على رسول الله، سيدنا عثمان بن عفان ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم حينما جهز جيش العسرة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، قال ماذا أفعل إذا كنت أدفع 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ والله لأدخلن الجنة خببا أرولة. طبعا يعني أنا الذي أتمناه من الإخوة الكرام ألا تكون شخصا عاديا، ملايين مملينة تأتي إلى الدنيا، تكبر، تتزوج، تنجب، تموت، ولا أحد يعلم ماذا حصل. عدد كبير يسموه الخط العريض، يسموه الطبقة الدنيا، تعيش لتأكل وتشرب، يعني أقصى طموحه يشتري شقفة بيت ما له هموم. أما المؤمن همه كبير، همه كبير، يحمل هم الأمة، همه نشر الحق، همه إسعاد الناس، همه أن ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من الضياع إلى الوجدان، من الشرك إلى التوحيد، من الشقاء إلى السعادة، من البخل إلى الكرم، من الجهل إلى العلم، من التبعثر إلى التوحد. فلذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الأفق الأعلى، في الأفق الأعلى. يعني إنسان في الدنيا إذا حمل هم من حوله نقدسه، إذا إنسان فكر بمن حوله، والله حدثني أخ، يعني الله عز وجل أكرمه بالمال، قال لي والله ما في شاب من أسرتي الواسعة، طبعاً يعني أوسع دائرة بالأسرة، إلا زوجته، هيأت له عملاً. لذلك الله عز وجل حينما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة، الآن الإنسان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى. ما أتيح لك المال، العلم متاح لك، لما ترضى أن تكون غير متعلم؟ لما لا تكون طموحا؟ إذا المال ما أتيح لك، العلم متاح. إذا أتيح لك منصب بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا، تقر معروفا تنكر منكرا، تقرب مخلصا تبعد فاجرا، توقيع. إما أن تكون قويا بمنصبك، أو أن تكون قويا بعلمك، أو أن تكون قويا بمالك. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والله أيها الإخوة، يعني أنا أستمع من حين لآخر إلى نماذج من الشباب طموحين يتطلعون إلى خدمة الأمة، إلى فعل شيء يلفت النظر، إلى تقديم خدمة عالية، إلى حل مشكلة، إلى توعية، إلى تبصرة. فإن لم تكن من هذا المستوى ما قيمة الحياة؟ قال له يا بني، سيدنا علي، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. قال له يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الآن لكن النبي الكريم رحيم، قال وفي كل خير، حتى المؤمن الضعيف بارك الله به. لكن في نقطة دقيقة، إذا كان متاح لك أن تكون قوياً ينبغي أن تكون قوياً، أما إذا سعيت جهدك ولم تصل إلى القوة، هذا من قضاء الله وقدره، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل إذا بذلت كل جهدك ولم تصل إلا إلى هذا المستوى. أنا لا أقول لك أن تعاند القدر، لا، لكن أنا أتألم أشد التألم مما يسمى بفقر الكسل. فقر الكسل يعني بيأجل كل شيء، يسمى إرجائي. غداً غداً، مرة واحد قال للنبي غداً، قال له ويحك، أوليس الدهر كله غداً؟ الآن الآن الآن. ففي تأجيل، عدم إتقان، عدم تطوير، إهمال، مواعيد غير مضبوطة، عمل غير متقن، تواكل، يعزل خطأ لغيره. مثل هذا الإنسان قد يكون فقيراً، لكن هذا الفقر ليس قدراً له من جراء إهماله وتقصيره، هذا إذاً يسمى فقر الكسل. أما في فقر القدر، إنسان معه عار، صاحبه معذور، فقير القدر معذور، فقير الكسل مذموم، أما فقير الإنفاق محمود. في حالات نادرة أنفق كل ماله. قال له يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ما ساءني قط، أعطاني ماله، زوجني ابنته، احفظوا له ذلك، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. يعني ما في إنسان ارتقى إلى مستوى هذا الصديق بعد رسول الله. يعني هل خطر في بالك هذا النص الذي قاله بعد وفاة النبي؟ يعني هو يحبه حباً يفوق حد الخيال. أنا بل لا أعتقد أن على وجه الأرض إنسانان يحب كل منهما الآخر كما يحب الصديق رسول الله والرسول الصديق. ومع ذلك حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصديق من كان يعبد، ليش ما قال رسول الله؟ قال محمد باسمه فقط من دون أي لقب، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لأن الرسالة لا تنقطع بوفاة النبي، الرسالة مستمرة، إن علينا للهدى، لكن تكون في بعض الأحيان عن طريق الأنبياء، وقد تكون أحياناً عن طريق الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين، تارة تكون عن طريق الأنبياء أو الرسل. فلذلك ما قال من كان يعبد رسول الله فإن رسول الله قد مات، هذا الكلام يوهم أنه انتهت الرسالة، لا، الرسالة مستمرة. والدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآن العالم الإسلامي 1,500,000,000 معذبون، ليست كلمتهم هي العليا، ليس أمرهم بيدهم، أعلنت عليهم حرب عالمية ثالثة في كل بقاع الأرض. ومع ذلك لأن رسول الله ليس فيهم، يعني سنته ليست مطبقة في حياتهم. آية دقيقة جدا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني يا محمد ما دامت سنتك قائمة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. والله أيها الإخوة، يعني حديث أنا لا أشبع من ترداده، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سيدنا معاذ بن جبل قال له ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله، يعني كأنه الله عز وجل من خلال كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أنشأ لنا حقاً عليه، حقاً عليه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال ألا يعذبهم. أنت في مأمن، أنا أخاطب الشباب، لا تخف، لا تخف، ما دمت مستقيماً لا تخف. أنت مستثنى من كل الظروف، في ظروف صعبة، في ظروف بالغة الصعوبة، ما في فرص عمل، ما في بيوت، أسعار البيوت فوق طاقة الشباب. أنا أقول لك ولي ثقة مطلقة بالله عز وجل أنك إذا كنت مستقيماً فالله يتولاك. والدليل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأنا أرى أنه أنت أيها الشاب وكل الحاضرين شباب الأصح، أنه في مؤمن بالخمسة وتسعين شاب. الشباب بالتعريف الحديث ما له علاقة بالسن أبداً، له علاقة بالطموح. ما دام الهدف كبيراً فأنت شاب. بتلاقي إنسان بالخمسة وأربعين بتقعد معه تضيق زرعاً به، ما له ولا طموح، خلاص أكل وشرب ولعب طاولة طول الليل، أي شيء، تابع فيلم ولعب طاولة وأكل صباحاً ونام بعد الظهر وسهر وحكى شو سمع بالجزيرة، وهي هي قصة الله، ما له أي هدف في الحياة. يعني مرة سمعت كلمة أعجبتني، قال هناك شيخ شيخه الزمان، عمره 110 سنوات، شيخ كبير، بيقول لك شيخ كبير، هذا شيخ شيخه الزمان، وهناك شيخ شيخه الأقران، شيخ قبيلة، أفراد القبيلة اختاروا شيخ، فهو شيخ شيخه الأقران، وهناك شيخ شيخه الشيطان، السحر والشعوذة وفك السحر، وبده ديك أبيض وبده خروف أسود، وبيعطيك طلاسم وبيعطيك حجاب ما بتفهم منه شيء إطلاقاً. هذا شيخ شيخه الشيطان، واللي قبله شيخه الأقران، واللي قبله شيخه الزمان، وفي شيخ شيخه السلطان، السلطان عينه شيخ، وفي شيخ شيخه الإعلام، وفي شيخ شيخه الرحمن. فالبطولة أن تكون مع شيخ شيخه الرحمن. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصاحب أهل الأهواء، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك. إذا نحن لازلنا في موضوع المال، المال قوام الحياة وقوة، والمال أحد أكبر بنود القوة. الآن إن صح أن هناك عبادة العصر، عبادة العصر، نحن في عصر في حرب عالمية ثالثة معلنة، أحد بنود هذا الحرب أخذ الأموال. بالحرب الأولى، حرب الخليج الأولى، انتقل من الشرق إلى الغرب 700 مليار، وكل يوم ينتقل مليارات من الشرق إلى الغرب. حرب إفقار، حرب إفقار. الثروات نهبت، البلاد احتلت، الشباب قتلت، النفط أخذ بلا حساب. فحرب إفقار في هذا العصر، عصر إفقار المسلمين، ما هو أعظم عمل أو أقرب عبادة تعاملية إلى الله؟ أن تكسب المال الحلال وتحل به مشكلات المسلمين. واضح؟ أن تكسب المال الحلال وتحل به مشكلات المسلمين، هذا أعظم عمل. قد لا يعني تنتبهون إلى خطورة المال. المال قوام الحياة. يعني مرة كنت في مهرجان قرآن كريم، فلفت نظري أن الجائزة الأولى مبلغ يقترب من 2,000,000 ليرة. اللي حفظ كتاب الله له جائزة تقترب من 2,000,000 ليرة سورية. فأنا اقترحت أن هذا المبلغ يأخذه الأب مباشرة، وقد يحل به بعض المشكلات، يشتري بيت صغير، يفي بعض ديونه. لكن كنت تمنيت على من هيئوا لهذه المهرجانات والمسابقات الرائعة أن يعطوا حافظ كتاب الله منحة دراسية حتى الدكتوراه، جعلنا منه عالماً والأمة بعلمائها. يعني والله أنا أحب كل المؤمنين من دون استثناء والله، لكن هناك من يحمل معك وهناك من تحمله، والفرق كبير جداً. بالحج قديماً ما كان في طواف بالكرسي، كان في طواف بالحمل إذا تتذكروا. كان في منصة بلا سور، يقعد الإنسان الكبير بالسن وحاملينه 4. هالمنظر منظر مؤلم جداً. في الآن مسلم بهالشكل، لا بيتحرك ولا بيحكي ولا بيقدم شيء ولا بيعلق ولا بيعاون أحد، قاعد مرتاح، ما بيشتغل شيء وبيقيم الناس، بيوزع ألقاب البطولة وعدم البطولة، وهذا جيد وهذا سيء، هو ما ساوى شيء. أنا بقول كلمة دائماً، أنا في إنسان أموت في حبه لأنه لا يخطئ، إنه رسول الله. وسامحوني على الكلمة الثانية، وهناك إنسان أحتقره أشد الاحتقار مع أنه لا يخطئ، هو الذي لا يعمل. الذي لا يعمل لا يخطئ، ما قدم شيء، ما حاول أي محاولة. يعني أنت اسأل نفسك قبل أن تنام اليوم، ماذا فعلت؟ قدمت خدمة لإنسان؟ نصحت؟ أعنت إنسان؟ أطعمت حرة؟ خدمت والدتك؟ عاونت والدتك بشيء؟ الإنسان الذي لا يعمل لا يخطئ، فالذي لا يخطئ وهو لا يعمل يجب أن نحتقره. أنا والله أكبر من يعمل وقد يخطئ. من بعض الدعاة في مصر سمعت أنه داعية مشهور ماشي بالرصيف، قام وجد شاب على دراجة عم بيبيع يمكن شاي وسندويش، يعرفه معه جامعة، ما وجد عمل، فباع، عمل هذا العمل وكسب رزق جيد وتقريباً تزوج بعد منه. فهذا العالم قال لي والله أوقفت مركبتي وذهبت إليه وصافحته وأكبرت عمله. العمل شرف يا أخوان، العمل شرف. كان سيدنا عمر يقول إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني. العمل شرف. اليد العليا خير من اليد السفلى. والله في مشهد من مشاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنصاري أو إنسان في عهد النبي طلب منه مساعدة، النبي غضب لأنه ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال له أعندك شيء؟ قال له يا رسول الله ما عندي إلا حلس وقعب. حلس يعني قساط صغير، وقعب إناء. ما عندي إلا حلس نجلس عليه وإناء نشرب منه. قال له ائتني بهما، جاءه بهما. فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذين؟ قال أحد الأصحاب أنا أشتريه بدرهم. قال من يزيد على ذلك؟ من هنا كانت مشروعية المزايدة. قال له صحابي آخر أنا بدرهمين. قال له بعتك إياه هذا الدرهمين. أمسك الدرهمين وقال لهذا الذي سأله مساعدة، قال له اشتري بهذا الدرهم طعاماً فانبذه لأهلك، واشتري بهذا الدرهم قدوماً وأتني به. فاشترى بدرهم طعام أعطاه للأهل اطمأن، واشترى بالدرهم الثاني قدوم. النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة شد عليه العصا، صار في قدوم مع عصا. قال له اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوماً. هذا ذهب واحتطب وباع الحطب، فجاء بعشرين درهم. فقال له النبي الكريم هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وصدقوا أيها الإخوة، أنت حينما تسترزق الله عز وجل وترجو الله عز وجل أن يرزقك برزقك، بهيئ لك عمل، العمل بيد الله، والزواج بيد الله، والبيت بيد الله، والصحة بيد الله. أنا أريد أن تنعقد هذه الصلة مع الله، أريد أن تسأل الله، أن يكون هناك حوار مع الله. كل حياتنا حوار، حصير حوار حوار حوار، بدنا حوار مع الله، يعني مناجاة. يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا. أنا أقول أيام دعاء اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا هادين مهديين، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. وكل ما شفت، كل ما رأيت أخ كريم له عمل شريف، أقول له إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، الله استعملك بالخير. أقول لكم كلمة، الحياة حلوة، حلوة بطاعة الله، حلوة بأن تحمل هم المؤمنين، حلوة أن تقدم شيئاً للناس. قدم شيء، أنا أستسير عزائمكم. لا ترضى أن تكون صفر عشمال، لا، صفر بعد الواحد، صفرين أفضل، مية صرت أو ألف. لا ترضى أن تكون شخص عادي، بهمتك وإيمانك وعملك الصالح ترقى عند الله. البارحة أنا جئت من الميدان، قبل الميدان في حي في مئذنة عالية جداً، ذكرت لكم قصة صاحبها كثيراً، أن هذا المستخدم بمدرسة فقير عنده ثمانية أولاد، دخله 4000، يعني هو تحت الخط الأحمر بالفقر، وساكن بغرفة واحدة مستأجرة، ورث أرض هذا المسجد، فعرضها للبيع، جاء من يشتريها، اللي اشتراها أعطاه نصف الثمن مقدماً، قال له متى الباقي؟ قال له عند التنازل، قال له أي تنازل؟ قال له هذه تذهب إلى الأوقاف تتنازل عنها لتكون جامعاً، قال له جامع؟ أنا أبيع أرضاً تصبح جامعاً؟ فمزق الشك، قال له والله أنا أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون جامعاً، أنا أقدمها لله مكانك. هذا عمل يسعد به إلى أبد الآبدين. في عمل يسعدك إلى أبد الآبدين، عمل عظيم، تضحية، خدمة، ألفت شيء، طلبت العلم، علمت، خدمت إنسان، كنت بار بوالديك، اعمل عملاً ترقى به عند الله عز وجل. إذاً موضوع المال موضوع أحد أكبر أنواع القوى في الحياة، والمنصب قوة، والعلم قوة، العلم قوة، والمال قوة، والمنصب قوة، والموضوع عن المال. فبإمكان أصحاب الأموال أن يصلوا إلى أعلى درجات الجنة. الدليل دليل يعني رائع جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. في محسنون كسر، والله الله عز وجل يزيدهم غنى، يبارك لهم بصحتهم، بأولادهم، بمالهم، يحفظهم من كل مكروه. لذلك عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقبالا. فإذا نحن بعصر الطرف الآخر اتخذ قرار بإفقارنا عن طريق نهب الثروات وإشغالنا بحروب جانبية إلى آخره، قصة معروفة. فما هي العبادة الأولى؟ أن تكسب المال الحلال وتهيئ فرص عمل. أنا حدثني أخ كان بألمانيا، فإنسان جاء من هذا البلد ليقيم معملاً هناك، قال لي: فوجئت مفاجأة كبيرة. يعني هو توقع مثل أي بلد آخر، في رخص ومعاملات وإجراءات مطولة وروتين ووثائق وبراءات ذمة وموافقات، ما طلب منه شيء إلا تصريحين: الأول بعدم تلويث البيئة، والثاني بتأمين فرص عمل لأبناء ألمانيا، وقدموا له الأرض مجاناً بأجرة رمزية، كل دنم أجرته بالسنة مارك واحد، هلأ يورو صار مارك واحد. شوف التفكير، هذا إنسان منتج يجب أن نشجعه، أعطوه أرض، الدنم بمارك، وتصريحين: عدم تلويث البيئة، والثاني تأمين فرص عمل. والله مرة أخ من أخواننا، هالشيء ذكرته سابقاً، قال لي: أنا سأغلق معملي. السبب؟ قال لي: ما عدت ربحت. قال له: كم عامل عندك؟ قال لي: 80. قلت له: من قال لك إنك لا تربح؟ يعني فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه 5 أشخاص، أنت وزوجتك وثلاث أولاد، طيب 5 ب80، 400 إنسان أنت بهذا المعمل تطعمهم من فضل الله عليك. فبقاء المعمل مفتوحاً هذا أكبر ربح. أيام بلاقي الصناعي عنده 3000 عامل، والله أكبره، يعني فاتح 3000 بيت. معناته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فأنت أمامك العلم، يا أما بتكون ابن إنسان معه مال تفتح مشروع، يا بتكون إنسان ما عندك إمكانية، ادرس، خذ شهادة عليا، اختصاص نادر، أتقن عملك، أو إنسان عندك أنت حرفة أتقنها، أبدع بها، يرتفع دخلك، تعين غيرك. يعني المال أكبر قربة إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى الموضوع العلمي. أخواننا الكرام، يعني في بخلق الله عز وجل آيات دالة على عظمته. في بالقطب الجنوبي، هذا المكان يعد أبرد منطقة في العالم، الشتاء 6 أشهر وبيئة صعبة جداً، وفي مخلوق هناك اسمه البطريق، حيوان بر مائي يمشي على رجلتين أو بزحف، بزحف يا زحف على بطنه أو مشي. قال هالبطاريق تقوم برحلة إلى هذا القطب الجنوبي، الرحلة تستمر بضعة أسابيع وتقطع مسافة 100 كيلومتر، تقطعها مشياً أو زحفاً. لذلك تصل لهذا المكان تتجمع آلاف مؤلفة، هكذا صممت بطاريق تجتمع وتهاجر إلى مكان في القطب الجنوبي حرارته 50 تحت الصفر، سرعة الرياح الباردة 100 كيلومتر، سرعة مستمرة، الرياح مع الثلج والبرد لا يحتمل. هذه تجتمع في القطب الجنوبي وتبقى مع بعضها بعضاً. من الذي يبرد؟ الذين على المحيط، المحيط يتبادلوا الأمكنة، يعني بالمناوبة، مو واحد قاعد داخل المجموع دفيان، واحد على المحيط، اللي بالمحيط ساعة ساعتين يدخل للداخل بحل محله واحد من الداخل. الشيء العجيب، يتم التلاقح بين الذكر والأنثى، والأنثى تنزل إلى البحر، تضع البيضة وتنزل إلى البحر. هذا البطريق يضع البيضة التي ولدتها أنثى على رجليه ويغطيها بالفرو، لأنه لو أنها تدحرجت على الأرض لماتت، أو لمات وليده من شدة البرد. يضع البيضة على قدميه ويغطيها بالفرو. إلى متى؟ هي الشاهد كله بهالكلمة، يبقى 4 أشهر واقفاً على قدميه وبيضة أنثاه على قدميه يغطيها بفروة جسمه، ولا يأكل ولا يشرب، ولا يأكل ولا يشرب. ما هذا العطف؟ لو أنه اضطر أن يمشي لمشى زحفاً، يعني تنقل بطيء جداً، ولو حرك رجليه هكذا وقعت البيضة. يمشي قفزة بسيطة ببطء شديد، شيء لا يصدق. طيب ما هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب هذا البطريق؟ الذكر الأنثى بالبحر تجمع الطعام وتهيئ للعودة، حينما تعود الأنثى إلى البر تكون هذه البيضة قد فقست، طلع منها بطريق، تأخذه الأنثى وترعاه. بالمناسبة البطريق الأب في بحوصلته كمية حليب يبقيها في حوصلته 4 أشهر ولا يستخدمها، وهو في أمس الحاجة إليها. هي الوجبة الغذائية الأولى للبطريق حينما يولد. بعد أن يولد يفتح البطريق الابن فمه، ويأتي الأب فيضع في فم ابنه هذه الوجبة التي خبأها له من 4 أشهر. من علمه؟ من أودع في قلبه الرحمة؟ لذلك هذا البطريق يجب أن يعلم الأمهات المقصرات درساً لا ينسى. 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. لذلك ورد في بعض الآثار، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادها، أولادها بالطريق، هي عند الجيران. البطريق أحسن منها قطعاً. حيوان يضع البيضة على قدميه يغطيها بالفرو ويقف 4 أشهر بالتمام والكمال، لا يضع في فمه شيء، لا يشرب ولا يأكل، لأنه يحافظ على دفء هذه البيضة. تفقس البيضة ما هي إلا وجبة هو في أمس الحاجة إليها، يعطيها بفمها. الآن شوف التعاون، تأتي الأنثى من البحر تتسلم الوليد الصغير وترعاه، وقد امتلأ بطنها طعاماً في البحر، وينزل الأب إلى البحر ليأخذ حظه من الطعام والشراب. هذا خلق الله. فلذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. إذا الإنسان ما حمل الأمانة ولا أدى الرسالة يعد أحقر حيوان أفضل منه، أما إذا حمل هذه الأمانة وأدى تلك الرسالة يعد فوق الملائكة. ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة، رعاية الأولاد من أعظم الأعمال، العناية بصحتهم، بدراستهم، بأخلاقهم، بدينهم. أنا بذكر كنت في بلد حدثني عالم جليل أنه طفل جاء إلى المسجد في إحدى الصلوات في النهار، في بالصف الأول ثمانية مصلين، في واحد عافانا الله من هذا الحمق سمعان حديث أنه الطفل بالصف الثاني، فدفع هذا الطفل، ما في صف ثاني، هن كلهم ثمانية. يقول هذا الطفل بعد أن أصبح عمره 55 عاماً: والله خرجت من المسجد وتركت الصلاة 55 عاماً لشدة ما تألم من هذا الذي دفعه. بالمقابل حدثني أخ قال لي: أنا كنت طفل صغير كنت أصلي في جامع في سوق الحميدية الأحمدية بعد العيد، وكنت يعني معي كان حذاء جديد، يعني جزء من عقله صار الحذاء، افتقده، تألم وبكى بكاء مرا. قال لي: رجل صالح أخذني إلى محل أحذية واشترى لي حذاء من الدرجة الأولى. قال له: لا تبكي، يقسم بالله العظيم هذا الطفل أنه من أجل هذا العطاء والإحسان والرعاية من هذا المحسن ما فاته فرض صلاة في حياته. شوف، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، وبالمقابل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرقى بها إلى أعلى عليين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.